بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الإجماع ذكرنا عدد الاتفاق أو العزم في اللغة؟ فبالصلاح يعني اجتماع اتفاق مجتهد هذه الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. هل الإجماع حجة؟ ذكرنا عليه. ما الدليل؟ إذا ثبت الإجماع يصير حجة. قوله تعالى واتبع غير سبيل المؤمنين. وأيضا حديث لا يجتمع أمتي على ضلال. طيب هل يشترط في حجية الإجماع قرار العصر؟ عندك هذا؟ يشترط أن يكون العصر قد انقرب؟ ما يشترط إذا ثبت الإجماع إذا صار حجة وإن لم ينقض العصر. صحيح عدم اشتراط وينبني على ذلك مسألتان. فهم المسألتان تنبني على مسألة اشتراط انقضاء العصر. يعني إذا جاء مولود وصار كبر وصار من المجتهدين وخالف فلا يصح الإجماع. هذه مسألة. والمسألة الثانية عندما أن الذي أجمع معهم ليس له أن يرجع عن قوله لأنه يخالف الإجماع. تقدم معنا تقسيم الإجماع إلى قسمين، إجماع قطعي وإجماع ظني. ما مقصودهم بإجماع قطعي؟ الذي يستيقن من وجود الإجماع فيه. وكيف نستيقن وجود الإجماع فيه؟ نعم، ينبني على أدلة قطعية لا يمكن ردها، ومن ردها كفر، كتحريم الزنا وتحريم الخمر وغير ذلك، أمور معلومة من الدين بالضرورة. طيب بقي الإجماع الظني، ما المقصود به؟ هذا التتبع والاستقراء، فهذا لا بغلبة الظن أنه حصل إجماع. كيف العمل مع ذلك؟ هل يكون حجة أو لا؟ يعني الأصل العمل بالإجماع، فإن رأينا دليلا واضحا يخالف ذلك أخذنا بالدليل، لأن الإجماع ليس قطعيا. جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا الإجماع الذي انضبط في عصر الصحابة عمن جهالا مع شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعوا على ذلك تلميذ ابن القيم في بعض المواضع.
أنهم
حتى وإن تفرقوا كان تفرقهم يسيرا في الشام، في الكوفة، في بغداد، في معلومون، ويستطاع معرفة قولهم من تلك الجهات، ماذا يفتي فلان الصحابي وكذا. فمعرفتهم الصحابة معروفون وأقوالهم تشهر، كانت تشهر في ذلك الوقت، ويحصل الاجتماع في الحج والعمرة فيعرف أقوال، فتعرف أقوالهم في ذلك. الله. وعلى كل العمل في ذلك أنه إذا ثبت الإجماع عمل به. إذا نقل الإجماع فلا تخالفه إلا إذا وجدت نصا صريحا مخالفا له. فإذا وجدت نصا صريحا مخالف لذلك الإجماع الذي نقل فقط بالحديث أو بالآية وأنت مطمئن، لأن إجماعات ليست إنما هي بغلبة الظن، وكما قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدري لعل الناس قد اختلفوا. يقول آخر اشترط في قبول الإجماع العلم بمستنده، تقدم معنا على أن الإجماع لا يكون إلا بمستند، لا يمكن أن يقع إجماع بدون مستند. فمنهم من يستند بأحاديث، منهم من يستند بعمومات، قياسات، أقوال صحابة إلى آخره. فلا يمكن أن يجد إجماع إلا مستند إلى أدلة. بقي العلم بمستنده ليس بشرط. فإن وفق الشخص وعلم مستند الإجماع فهذا أفضل، وإن لم يعلم فأخذ بالإجماع فهذا كاف. لا تجتمع أمتي على ضلال. يقول أحمد والفرق بين قول الجمهور والإجماع. الجمهور معناه أكثر العلماء، إذا قالوا هذا قول جمهور العلماء أي الأكثر، وأما الإجماع أي كلهم يقولون بهذا، أجمعوا على كذا أي قالوا به، يعني نسبة إلى قول جميع العلماء. يقول إذا تعارض نص مع الإجماع ولم نعلم الدليل الذي يستند إليه هذا الإجماع، هل نجمع بينهما كما نجمع بين النصين إذا تعارضا؟ أنت تبحث على مستند الإجماع، فإن لم تجده فتأخذ بالدليل الشرعي الذي بلغك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تفعلون. هل يعتد بخلاف الشيعة؟ لا يعتد لأنهم مبتدعة وليسوا مجتهدين. خلاف الظاهرية هل يعتد به؟ من بعض العلم تجاوز وقال لا يعتد بخلافهم، والصحيح أنه يعتد به، وقد رد ابن القيم على من قال لا يعتد بقوله، كذلك الشوكاني رد عليه. كذلك ابن حزم يعتد به بخلافه، انه المجتهد يقدم الأدلة الشرعية يستدل بالآيات والأحاديث، وهو قد وقع في بعض المخالفات في العقيدة، لكن الذي يظهر انه ماذا تعتبر زلة له، أنه عند الأصل عنده تقديم الكتاب والسنة على الآراء، فوقع في هذه الزلات. وإذا يعني إذا كان المخالف مجتهد فلا يجمع، سواء اعتمد على قياس، اعتمد على ماذا، على عموم، على حديث ضعيف، سواء ماذا اعتمد عليه شيء من ذلك انتقض الإجماع، ليس هناك إجماع. صحيح النظر في الأدلة. قول يعني قول عامة أهل العلم، خالف بعض المبتدعة في حجية الإجماع من الأشاعرة والمعتزلة. تقصد إجماع العلماء على أن الإجماع حجة؟ لا، يعني فقط نقلا للمذهب فقط، ليس اعتمادا على قوله. بعض المبتدعة الذين يعلمون، يعني ليس مبتدعة، بعضهم يكون إمام أهل سنة يعرف بتقديم الكتاب والسنة، وقد وقع في بعض الزلات، فهذا يعتبر بخلاف المبتدعة الروافض والشيعة وغيرهم فلا يعتبرهم. بعض العلماء وقع عنده تشيع يعتد بقوله، نعمش والحاكم وغيرهما، فهؤلاء يعتد بقولهم مع أن عندهم تشيع لأنهم من أئمة السنة، الأصل عندهم الكتاب والسنة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعتد بقولهم. يقول آخر قول اللجنة الدائمة يعد إجماعا، له اجتهاد لبعض العلماء لا يعد إجماعا، والعلماء الذين لم يشاركوا في اللجنة أكثر من الذين هم فيها. وقد وجد خلاف في الخلفاء الراشدين الأربعة فضلا عن هؤلاء، كذلك أصحاب المذاهب الأربعة لا يعتبر إجماعا. ومن هنا ينبع على أن الإنسان يكون أولا نظره إلى الأدلة الشرعية، ثم ينظر سلفه منهم، من هو سلفه في المسألة. فلا بد لطالب العلم أن يكون نظرته إلى الأدلة الشرعية، وأما الكثرة فلا عبرة بها، لا عبرة بالكثرة. فإذا كان العلماء قد ما احتجوا بقول المذاهب الأربعة مع كثرتهم، ما جعلوها حجة على الناس، بل بعضهم نازع في الخلفاء الراشدين الأربعة، بعضهم نازع فيها، فمن باب أولى غيرهم من العلماء المتأخرين. الشيخ مقبول رحمه الله كان ينكر ثبوت الإجماع، ولذلك يقول لا يحتج به، بناء على مذهب أنه لا يمكن وقوع الإجماع. فالشيخ مقبل رحمه الله كان يرى عدم الحجية بالإجماع، عدم الاحتجاج بالإجماع، لكن هذا مبني على قوله أنه لا يمكن وقوعه، ولا يستطيع إنسان أن يتيقن وقوعه. لكن نحن نقول إذا ثبت الإجماع صار حجة، نقيده بالثبوت للأدلة المذكورة، لا تجتمع أمتي على ضلال. طيب، إذا مسألة إذا حصل إجماع بعد الخلاف، إذا حصل إجماع بعد الخلاف، ما الحكم؟ اختلف مثلا الصحابة أو التابعين ثم انعقد الإجماع بعد ذلك، هل يصير حجة؟ يعني نحن الآن مثلا الصحابة اختلفوا في مسألة، ثم وقع الإجماع في عهد التابعين على أحد القولين، فهل نحن ملزمون بهذا القول إذا ثبت الإجماع؟ الصحابة وجد بينهم خلاف، ثم انقرض الخلاف وأصبح العلماء مجمعين على أحد القولين.
نعم. لماذا تحتاج
الفم بعد ذلك يصير الوفاق حينه بعد ذلك الوفاق في عادي إذا كان في عادي الصحابة يدخل أما من بعدهم يصبح تناقض
طيب يا أخوان في المسألة قولين قولان القول الأول أنه يقع الإجماع وهو مذهب جماعة من الحنابلة وأكثر الحنفية وكذلك جماعة من الشافعية يقع الإجماع الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فعند أن اجتمعوا على أحد القولين دل على أن ذلك القول هو الصحيح والقول الثاني أنه لا يقع الإجماع ولا يعتبر به لأنه قد وجد المخالف وهو الذي في العصر قبله قالوا وقوله لا يموت تبعا لصاحبه إذا مات الشخص فقوله ما زال باقيا إذا مات الشخص فقوله ما زال باقيا فلا تموت الأقوال بموت قائلها قال بذلك أيضا بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية كذلك والصحيح هو أنه إذا حصل ذلك إذا ثبت الإجماع ولم يوجد مخالف أنه يصير حجة لا تجتمع أمتي على ضلالة فإذا اجتمع المجتهدون على أحد القولين صار ذلك هو الصحيح في المسألة ويصير حجة على من جاء بعد لكن هذا مع تيقن الإجماع إذن يا أخوان لا تستطيع أن تلزم غيرك وأنت في شك في مثال المسألة هل ثبت الإجماع أو لا إنه قد يجد له سلف من الصحابة مثلا ثم تأتي تحاج بإجماع من أنك لست مستيقنا من الإجماع فمثل هذا لا شك أنه إذا وجد الدليل مخالف الإجماع يؤخذ بالدليل بأشد الاطمئنان بأشد الاطمئنان لأنه موافق لما عليه السلف وقد وجد صحابة يقولون به الله المستعان لكن المسألة مفروضة لو حصل هذا لو حصل أن الإجماع ثبت ولم يعلم نص مخالف ونعم فهل نبقى على الخلاف السابق أو نأخذ بالإجماع اللاحق نعم نأخذ بالإجماع اللاحق والله المستعان طيب هذا مثال ذكره أخونا إبراهيم جزاه الله خيرا عند أن وجد بعض أهل السنة فضلوا عليا على عثمان فضلوا عليا على عثمان قال شيخ الإسلام كما في مجمع الفتاوى الواسطية وغيرها قال كان هذا قول لبعض السلف القديم ثم انقرض وأجمعوا على تقديم عثمان على علي أو كما قال رحمه الله نعم القضايا المعاصرة في الحقيقة يعني قد يستطاع يعني حصر كثير من العلماء لكن ما تستطيع أن تجزم بأنهم جميع العلماء قد تكلموا فيها الله يستطيع هناك أخوان العلماء عندهم خير وعندهم اجتهاد وليس مشهورين عندهم علم واجتهاد وقوة في الاستنباط حفظ للقرآن والسنة مع ذلك ليسوا معروفين ليسوا مشهورين ولا معروفين فأنت ربما ستنظر أقوال المشهورين فقط الذين تعرفهم طيب الذين ليسوا مشهورين مع أنهم من أهل الاجتهاد ولا تعرفهم، فسيكونون خارجين من حسبانك، ما ستحسبهم. قال رحمه الله تعالى: وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهو أن يقول أحدهم قولا أو يفعل فعلا فلا ينكره عليه أحد، لا ينكره عليه أحد، هذا يسمى بالإجماع السكوتي. واشترط أصحابه أن يشتهر القول أو الفعل، يشتهر القول أو الفعل، يفعل الصحابي قول يقول قولا أو يفعل فعلا ويشتهر ذلك بين الصحابة ولا يعلم منكر، ولا يعلم لذلك منكر. أو قضية في التابعين يفتي بها بعضهم ويشتهر، تشتهر ولا يعلم لذلك منكر. فقالوا كونه ما علم أحد أنكر ذلك هذا كافي في الإجماع، يقال أنهم أجمعوا على ذلك. فأخذ بذلك جمهور الفقهاء والأصوليين على أن هذا إجماع ويحتج به، جمهور الفقهاء والأصوليين على ذلك. وخالف بعض أهل العلم، خالف بعض الشافعية وحكي قولا عن الشافعي، كذلك بعض الحنابلة وداود الظاهري، وبعض الأصوليين قالوا لها يحتج بذلك ليس حجة، لأنه قد يكون سكوتهم أننا أولا لسنا متيقنين أن الانتشار قد بلغ كل شخص، قد يشتهر ولا يبلغ كل إنسان، قد يشتهر في مكان دون آخر هذا القول والفعل. ثم أيضا لو علم به قد يكون سكت وهو لا يرى هذا القول، لكنه سكت لأنه يرى أن هذا مجتهد قال بهذا القول لا ينكر عليه. وقد يكون ترك الإنكار إجلالا للمخالف كما يحصل من ابن عباس لعمر رضي الله عنه، وبعض الصحابة كان عمر رضي الله عنه ربما يقول قولا أو يفتي بفتية ثم يظهر خلافهم بعد فترة. جاء عن علي رضي الله عنه أنه وافق أن عمر أفتى في أمهات الأولاد أنهن لا يبعن ولا يهبن إلى آخره، فخالفه علي بعد موت عمر رضي الله عنه وأفتى بجواز بيعهن، وهو ثابت عنهما جميعا. وجاء عن ابن عباس أنه كان يقول بأقوال خلاف قول عمر. فالصحيح أخوانا أنه ليس بحجة، الصحيح أنه ليس بحجة، مجرد الإجماع السكوتي كونهم سكتوا هذا لا يدل على الإجماع. ولا ينبغي، لا ينبغي التوسع في ذلك. بلغ بعض الناس أنه يجعله حجة حتى في مثل هذا، معناه أنه إذا خالف كأنه خالف آية أو خالف حديث، فهذا فيه توسع غير مرضي. العلم بقرينة الحال أن الناس أن المجتهدين كلهم رضوا بذلك القول أو بذلك الفعل، وهذا في صعوبة، لكن لو علم بقرينة الحال الرضا فماذا يكون الحكم؟ يكون الحكم على أنه إجماع، كالقول كالإجماع الذي يثبت بالاستقراء والتتبع، تتبع الأقوال والأفعال. فإذا علم بقرينة الحال الرضا من المجتهدين فيصير إجماعا، وإذا علم العكس علم أن هناك من ينكر هذا القول لكنه لم يتكلم، فماذا يكون الحكم؟ لا يفوت الإجماع. نعم، حتى عندما قالوا بثبوته ففي هذه الحالة عندهم لا يثبت إذا علم بالقرائن أن هناك من ينكر هذا القول لكنه لم يتكلم، فعندهم أيضا لا يثبت. إذن القرائن لها دورها، إن وجدت قرينة تدل على الرضا ثبت الإجماع، وإن وجدت قرائن تدل على وجود عدم الرضا فلا إجماع، وإن لم يعلم هذا ولا هذا فعلى أصل المسألة الجمهور على الاحتجاج، والصحيح عدم الحجية في ذلك، الصحيح عدم الحجية. انظر شرح الكوكب المنير صفحة الجزء الثاني صفحة 212، شرح الكوكب المنير الجزء الثاني صفحة 212 المذكرة صفحة 283 قال رحمه الله تعالى: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ما معنى على الجديد؟ على مذهب الشافعي، على قول الشافعي الجديد، لأن الشافعي له مذهبان قديم وجديد. قالوا إنه لما رحل إلى مصر تغيرت له أقوال كثيرة فسمي المذهب الجديد، القول القديم والقول الجديد. قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، أي أذى المؤلف للشافعي رحمه الله أنه لا يرى حجية قول الصحابي أو فعله، لا يرى حجية قول الصحابي وفعله. ثم قال: وفي القديم. قال: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفه فليرد، أي مذهبه في المذهب القديم للشافعي أنه كان يرى حجية قول الصحابة، إذا قال صحابي قولا ولم يخالف فهو حجة، قول لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، إشارة إلى حديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني أنك إذا اتبعت قول صحابي فأنت مهتدي. قول وضعفوه بل هو موضوع، حديث موضوع ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة وبين أنه موضوع، أو طرق فيها كذابون. قول فليرد أي يرد هذا القول وهذا الحديث. وهذه المسألة، مسألة قول الصحابي هل يحتج به، من المسائل المهمة في علم أصول الفقه، وعليها تنبني أحكام كثيرة في الفقه، وقد ذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى الاحتجاج بقول الصحابي بشرط أن لا يخالف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف صحابيا آخر، بشرطين: الشرط الأول أن لا يخالف نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف صحابيا آخر. وحجة في ذلك أن الصحابي أعلم بالأحكام الشرعية منا، ولأنهم عاصروا الوحي، ولا يعلم في هذه المسألة إلا قول الصحابي لا يخالف نصا، فكان الأخذ به هو الواجب، قالوا الأخذ بذلك هو الواجب. واستدلوا بالعمومات السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان وأيضا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وحديث إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، مثل في صحيح مسلم عن أبي قتادة، وبحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما أشبه ذلك من الأدلة التي تدل على فضائل الصحابة. وقال هو عاصر الوحي وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قوله ورأى فعله، فما سيقول هذا القول عن رأي وهوى، إنما يقوله عن توقيف. وهذا قال به أحمد ومالك والشافعي في مذهبه القديم، كذلك أبو حنيفة كذلك وغيرهم، وكذلك أخوان ابن القيم يعزوه إلى الشافعي في الجديد كذلك، وينكر على من نسب إلى الشافعي أنه يقول بعدم الحجية في مذهبه الجديد. وقال ليس له النص عن الشافعي أنه قال لا يحتج به أبدا، كما في كتابه أعلام الموقعين، قال ليس له النص في ذلك، إنما رأوا الشافعي في بعض المسائل يعزو إلى بعض الصحابة قولا ويفتي بخلافه، قالوا هذا لا يدل على عدم احتجاجه بذلك، بل قد يترك ذلك لأدلة أخرى. ثم نقل عن الشافعي احتجاجه بأقوال بعض الصحابة في مذهبه الجديد، نقل عن الشافعي بعض المسائل في احتجاجه بأقوال الصحابة في مذهب الجديد. قد توسع ابن القيم في الكلام على المسألة في كتابه أعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 120 وما بعدها، في أعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 120 وما بعدها، ونقل عن الجمهور الاحتجاج. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، تدل على ذلك بقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكروا. وقالوا هم مجتهدون، والمجتهد قد يحصل منه الخطأ، قال وإنما الحجة بالإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال أيضا قد يوجد خلاف بين الصحابة في كثير من المسائل، ومما ذكروا أيضا قالوا لم يثبت عن التابعين إذا اختلفوا أن يحتج بعضهم على بعض بأنه قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف. طيب هذا هو الخلاف المذكور، وبالنظر إخواني في الله في الأدلة لا يستطيع الشخص الجزم بأنه حجة، لأننا إذا قلنا بأنه حجة صار من خالف ذلك القول كأنه خالف آية أو خالف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا قول إمام، قول صحابي، ومع ذلك لا شك أنه يستأنس به أو يؤخذ بهذا القول يفتى به تحال العهدة عليهم يقال أفتى عمر بكذا أفتى ابن عباس بكذا هذا هو الأحوط وهذا هو الذي ينبغي العمل به أن الإنسان يفتي بما أفتى به ذلك الصحابي الذي لا يعلم به المخالف لا سيما إذا لم كما تقدم بالشرطين المذكورين لا يخالف نصا ولا يخالف صحابيا آخر الجزم لأنه حجة فيه نظر والله أعلم لكن الأدلة المذكورة التي ذكروها في فضائلهم وفي ماذا وفي الأخذ بهديهم رضوان الله عليهم يبين لنا أننا لا نخالف هدي الصحابة ونسلك سبيلهم وهذا لا يلزم منه القول بجميع أقوالهم في تلك المسائل ولا يلزم منه أيضا أعني حتى وإن وجد خلاف بينهم أو خلاف للنص ولا يلزم أيضا أن قوله حجة أن قوله حجة إذا خولف يعتبر كمن خالف الآية أو كمن خالف الحديث يعني يحكم ببدعيته أو ضلاله إنسان يخالف النص صراحة يخالف الآية صراحة يخالف الحديث صراحة قد يقع في البدعة فعلى هذا القول أيضا من خالف فتوى ذلك الصحابي قوله أو فعله يقع في البدعة إذا كان متعمدا لذلك وهذا القول غير صحيح طيب يا أخوان الخلاصة من ذلك أن الذي يظهر الله أعلم أن الأخذ به والاستئناس بذلك والعمل بذلك وأما الجزم بأنه حجة كنصوص الكتاب والسنة ففيه نظر أنهم مجتهدون والله المستعان فإذا اجتمعوا على شيء فهو حجة وكأن هذا القول الذي نحتج به كأنهم نظروا إلى أصل المسألة السابقة وهي الإجماع السكوتي وهي الإجماع السكوتي كأنهم يرون أن هذا الصحابي لما قال هذا القول وما أنكره أحد صار كالإجماع وهذا فيه نظر وعلى كل أخوان في الله هناك مسائل تمر عليكم في الفقه إن شاء الله مسائل متعددة تجدوا أصحاب المذاهب خالفوا أقوال بعض الصحابة لا يعلم لهم مخالف فإذا احتج عليهم يقال لهم لماذا لم تأخذوا بقول هذا الصحابي ولا يعلم لهم مخالف يجيبون يقولون لعل قوله لم ينتشر من المالكية والشافعية والحنابلة يعني مسائل ما أخذوا بهذه القاعدة صحابي يقول بقول وهم يفتون بخلاف ذلك القول ولا يعلم له مخالف وإذا احتج عليهم قالوا لعل قوله لم ينتشر فهذا ما يكفي هذا يدل على أن هذا القول فيه ضعف الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت